سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونسأله الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمة الله عليه. نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قال: وإذ قد تبين أن من شرط الاعتداد لشهادة أن لا إله إلا الله أن تقع على وجه الالتزام. وصلتم؟ كتاب متوفر معك ولا في إشكالية؟ فمن الواضح أنه لا بد من معرفة معناها كسائر صيغ العقود التي يلتزم بها المكلف ما لم يكن ملتزما له قبل. ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها. شرط استمرار حكمها، إيه معنى استمرار حكمها يا شيخ علاء؟ رجائي لما أبدأ وبعض إخواننا حتى لو أخي فيكم بس لم يصل إلى المكان وقفني يا إخواننا، الأمر في منتهى الخطورة. ما ينفعش أبدأ وانت لسه تدور على صفحة، أكون قرأت صفحتين ثلاثة وانت لسه بتبحث. لا يا إخوان، أقف حتى تصل. ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها الذي نعنيه بقولنا وصف الإسلام استمرار، ألا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبها. وهذا هو المقصود الحقيقي والثمرة المطلوبة. ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو نحوهما ردة تخرج من الإسلام إلا المكره بشرطه. اللي هو إيه شرطه؟ مطمئن بالإيمان، مش خدناها؟ طيب. ولم يشترط في الحكم بردة الساجد للصنم أو الشمس أو أن يسمى ما سجد له إلها أو يسمى سجوده عبادة، بل لو كان حال السجود معلنا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله وكانت هناك قرينة تدل أن سجوده إنما كان لغرض عارض كأن جعل له مال عظيم على السجود فسجد، لم يفده ذلك ظاهرا ولا باطنا. كلمنا عن الكلام ده بالتفصيل. والسر في ذلك، ركزوا يا مشايخ، أن سبب الكفر هاهنا ليس محصورا فيما يدل عليه السجود من الاعتقاد في الشمس، بل له وجه آخر وهو الإقدام على ما علم أنه في حكم الشرع كفر، فالإقدام عليه بغير إكراه دليل واضح على رضاه بأن يكون كافرا، وسيأتي لهذا مزيد إن شاء الله. وإذا علمت أن المقصود الحقيقي هو الاستمرار على مقتضى الشهادة حتى لا يقع من الشاهد ما ينقضها، علمت أنه لابد من معرفة معناها، إذ من لا يعرف معناها لا يؤمن عليه أن يقع فيما ينقضها، وهذا بغاية الوضوح. واضح يا شيخ؟ وإذا علمت أن المقصود الحقيقي هو الاستمرار على مقتضى الشهادة حتى لا يقع من الشاهد ما ينقضها، علمت أنه لابد من معرفة معناها، إذ من لا يعرف معناها لا يؤمن عليه أن يقع فيما ينقضها، وهذا بغاية الوضوح. دايما كده اختلي بنفسك وأمعن النظر وتدبر، تجد أن أصل كل بلاء نحن فيه في أي شيء بعيدا عن الشريعة سببه الجهل. الجهل، وأعني بالجهل اللي هو عدم العلم ومن ثم عدم العمل، أو العلم مع عدم العمل. فكر كده وأمعن النظر تجد صحة ما أقول لك. شبهة وجوابها، ذكرنا قبل ذلك إن الشبهة الغرض منها زعزعة المسلم عن دينه، إما أن يزعزعه عن معتقد معين أو عن معتقدات جملة أو يشككه في دينه. ومسألة الشبهات خطيرة لأبعد الحدود. وقلنا أن أعداء الأمة من غير المسلمين قبل أن ينشروا شبهاتهم على الناس يمهدون لها بنشر الأمية الدينية عن طريق عزوف الناس عن طلب العلم أو عن طريق إهمال من موط له في إلقاء العلم أن يلقيه. يبقى في أرضية الأول لازم تكون ممهدة قبل طرح الشبهة حتى يتسنى لمن يسمعها أن تعلق في قلبه، وإلا أي واحد على علم راسخ لا تؤثر فيه شبهة بل تزيده ثباتا على ثبات. ولكن هم يمهدون دايما بنشر الأمية الدينية، تجفيف منابع العلم، وبعد ذلك الإغراق في الشبهات. ومن أجل هذا يا أخوانا تجد أن الشبهات بدأت تثار في الوقت الحاضر ليه عن طريق الشبكات والاتصال، الشبكة العنكبوتية وغير ذلك. السبيل الوحيد هو الترسيخ في العلم، ترسيخ في العلم. وليس هناك سبيل لطلب العلم إلا مثل ما نحن فيه والفضل لله عز وجل. وقلنا قبل ذلك ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول. واضح التعريف ده؟ اكتبوا تاني. ضابط الشبهة استخدام المنقول أو المعقول أو كليهما للطعن في شريعة الرسول، وذلك عن طريق إظهار التعارض بين النقول، وذلك عن طريق إظهار التعارض بين المنقول أو النقول، أو إظهار التعارض بين المنقول والمعقول، وذلك عن طريق إظهار التعارض بين المنقول أو بين المنقول والمعقول. إظهار التعارض بين المنقول والمنقول وبين المنقول والمعقول، يعني جاء بشيء معقول على كما ادعى وقال المعقول ده يتعارض مع المنقول عندكم، سواء المنقول في الكتاب أو السنة، أو جاء بنصين نسبهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينهما تعارض، لأن دايما العقل الصريح لا يقر بتعارض أبدا، فهم بيأتيك بتعارض. وإحنا قلنا قبل ذلك ما قاله شيخ الإسلام أن التعارض بين الدليلين منشأه سببان. فاكرين يا مشايخ؟ تعارض بين الدليلين منشأه سببان، أولهما أبا عمر، أولهما يا شيخ علي، أولهما ضعف الدليلين أو ضعف أحدهم. احفظوا الكلام ده يا رجالة. ومنشأ التعارض بين الأدلة هو ضعف الدليلين أو ضعف أحدهما. ضعف الدليلين أو ضعف أحدهم. يبقى بناء على ذلك معايا يا شيخ عبد الله، بناء على ذلك لما يجي يقول لك إيه والله فيه تعارض بين هذا الدليل وذاك الدليل، قلوا استنى قبل أن تظهر التعارض وتشنشن وتدندن حوله، استنى في خطوة عندنا احنا الأول قبل الكلام. هل فعلا الدليلين الذي ذكرت أن بينهم تعارض ثابتين، والقول بالثبوت أو عدمه لمن؟ لأهل الاختصاص، كلمة كلمته، وليس لدخيل أن يتكلم فيه أبدا. أنا بتكلم بجيب الأحاديث متعارضة رواها مثلا الحاكم، رواها عبد الرزاق، رواها الإمام أحمد، رواها فلان أو فلان، قبل ما نتكلم وتقول التبذيل للتعارض أبص الأول في الحديثين هل هما صحيحا النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إما سألت القرآن إن شاء الله ما فيش فيها اختلاف. وطبعا القاعدة العامة عندنا لا يوجد نصان متعارضان من كل وجه، كلام ده ملوش وجود خالص، وتكلم بها وأنت في غاية الاطمئنان. لا يوجد في شريعتنا قرآن وسنة وإجماع وقياس نصان متعارضان من كل وجه، ونحن نتحدى بذلك، ومن قال غير ذلك فليرنا قرنه. ونشوف العلماء قالوا ايه في التعارض اللي انت ايه زعمته بين نصوص الشريعة. ارجو ان تحكموا امركم غفر الله لكم. احكموا امركم، دوركم جاي وقريب جدا، نريد ان تكون اهلا لما شرفك الله به، والدعوة لدين الله والذب عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأصول العلمية وبالرسوخ في العلم. طيب، يبقى عرفنا ضبط الشبهة والغرض منها إيه؟ فإن قيل الشبهة بقى، أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في جميع ما جاء به، مصدقا به، مسلما، راضيا، ملتزما العمل بموجب ذلك، عازما عليه، فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء بها اعترف بها وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها، كما يكفيه نحو هذا في الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها عذر بالجهل. تاني الشبهة، فإن قيل أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في جميع ما جاء به، مصدقا به، مسلما، راضيا، ملتزم العمل بموجب ذلك، عازما عليه، فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول جاء به اعترف بها وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها، ما يكفي؟ لا أبدا. ليه؟ أصل لما جهل معناها لا يؤمن عليه أن يصدر منه ما ينقض معناه، ما هو جاهل. واضح يا مشايخ؟ ما يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وما علم أنه ما ينبغي أبدا أن يعبد مع الله أحد، هو ده معناه. طب لو جهل المعنى ما ممكن يعبد الله ويعبد غير الله؟ ده لا، ده ممكن يعبد الله ولا يتبرأ من الشرك ولا من أهله. يبقى في هذه الحالة ما نفعته العبادة وما نفعه الرضا والتسليم والالتزام. ثم ضرب مثل قال كما يكفيه نحو هذا، أسأل، كما يكفيه نحو هذا. هذا على عيد على أي أخي إبراهيم أبا بلال؟ طيب أقرأ الفقرة تاني وركزوا تاني. فإن قيل أفلا يكفي الإنسان أن يكون معترفا بصدق الرسول في جميع ما جاء به، مصدقا به، مسلما، راضيا، ملتزما العمل بموجب ذلك، عازما عليه، فلما سمع كلمة أن لا إله إلا الله وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها اعترف بها وصدق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها، كما يكفيه نحو هذا، أي الرضا والالتزام والعزم على العمل مع جهله بمعناه، في آيات من القرآن والأحاديث المتواترة، وإذا وقع منه عمل يخالف موجبها عذر بالجهل. يعني مثلا آية من القرآن آمن بها إيمان مجمل، ركزوا في دي كويس، دي شبه خطيرة جدا، آمن بالآية إيمان مجمل وقال من عند الله وجهل المعنى، ثم وقع في فعل يخالف الآية، قلنا له أنت كده غلطان، قال ما عرفش، عذرناه بجهل. طب ما نعذر من جهل معنى لا إله إلا الله بجهل؟ اتفهمت؟ اتفهمت الشبهة ولا لا؟ تاني بيقول هنا رجل أسلم وآمن وقرأ القرآن والسنة وجه حديث جهل معناه، فلما جهل معناه وقع فيما نهى عنه الحديث. يعني واحد مثلا قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ما فهمش معنى العينة، قرأ الحديث ما فهمهاش، سأل ما حدش دل، فوقع وتبايع بالعينة، فلما تبايع بالعينة سمع به أحد من أهل العلم فأنكر عليه، قال له معرفش، فعذره بجهله. يبقى هنا جهل المعنى ووقع في المخالفة عذر بجهل. طيب بنفس الطريقة جهل معنى لا إله إلا الله وقع في المخالفة يعذر بجهله، وش معنى هذه تفرق بينه وبين هذا؟ اتفهمت الشبهة؟ نسمع الجواب. قلت أي المعلم الأدلة التي قدمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كل واحد منها. تاني، الأدلة التي قدمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كل واحد منها. الشروط اللي ذكرها ديت مجتمعة أم منفردة؟ كله على هذا القول هنعزه قدام، أنا بكلم راحة. طيب، الأدلة التي قدمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة الاعتراف بالتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كل واحد منها، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. فأما حصول هذه الأمور بمجرد خبر المعصوم مع جهل المعنى فلا يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهر، وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناها، أعني الشرك وإنكار حقيقة معناها عن التوحيد، وهكذا يقال في التصديق وبقية الأمور، وحينئذ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وما يدرينا لعل هذا الرجل لو علم حقيقة معناها لما اعترف ولا صدق، وهكذا الباقي. عارفين زي مين؟ أحسنت، زي مشرك مكة بالضبط. عرفوا معناها وعجزوا أن يلتزموا به فلم يعترفوا بها ابتداء. واضح يا رجالة؟ عاوزين نستوعب حتى نقف على حقيقة قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، وأن العمل من مسمى الإيمان. أرجع تاني، الأدلة التي قدمناها صريحة في أن المطلوب في الشهادة الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجب على وجه التحقيق في كل واحد منها، وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. فأما حصول هذه الأمور بمجرد خبر المعصوم مع جهل المعنى فلا يكون على وجه التحقيق كما هو ظاهر، وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناه. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف بلا إله إلا الله على الوجه المذكور أي لا معبود بحق إلا الله، أي نعم، وبين الاعتراف بما يناقض معناه واعترف بالآلهة غير الله وبأنها تعبد. يبقى كون إن هو اعترف لا معبود بحق إلا الله ولم يتبرأ ممن عبد غير الله كده معرفش المعنى، لازم الأمر الاثنين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أعني الشرك وإنكار حقيقة معناها عن التوحيد، وهكذا يقال في التصديق وبقية الأمور، وحينئذ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وما يدرينا لعل هذا الرجل لو علم حقيقة معناها لما اعترف. قالك لا، طالما الأمور بالشكل ده خلاص أنا مش معترف به، ولا صدق، وهكذا الباقي. ووجه ذلك أنه قد تقوم لديه شبهات، ركزوا يا مشايخ، تعارض عنده ما يعتقده من صدق الرسول، أو يكون ذلك الأمر مخالفا لهواه، وللهوى سلطان عظيم على النفوس، فربما عرضت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فتقبلها، ثم تعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها. وهل كذب المشركون رسلهم إلا لمجيئهم بما يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث حبك للشيء يعمي ويصم، ودي مهمة جدا يا إخواني. وعشان كده قلنا قبل ذلك كلام الشاطبي: إنما بعث الله الرسل لتخليص النفس من داعية الهوى، داعية الهوى. وعشان كده العلماء قالوا إن عن أهل البدع أهل الأهواء. لما؟ قال لا، أنت التزمت بالنص ده، ولما لم تلتزم بهذا النص؟ الأول وافق هواك والثاني لم يوافق هواك، يبقى ما عادش التزام، ده بقى أصبحت إيه؟ مسألة هوى. يقول: ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة وتأويلاتهم البراهين الواضحة تبين له ما ذكرناه، بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتج به كل فرقة منها وترد ما يخالفها من الأدلة أو تتأوله، عرف ما للهوى من عظمة السلطان. لذلك سماه ربنا إلها: أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وجد في موضعين: أرأيت أفرأيت، في الفرقان وفي الجاثية، للإشارة إلى خطره وإلى عظم الشر المتولد منه. يقول: بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتج به كل فرقة منها وترد ما يخالفها من الأدلة أو تتأوله، عرف ما للهوى من عظمة السلطان، على أن كثيرا من أولئك المتأولين التأويلات التي لا يشك البريء من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمد الباطل، ولكن الهوى أعماه وأصمه فقاتل الحق وهو يظن أنه يقاتل عن الحق. واضح يا مشايخ؟ شفت الهوى؟ طيب باختصار كده، كيف يتخلص المسلم من اتباع الهوى؟ الجواب: بتحقيق الإخلاص. حققت إخلاصك لله، وما تبتغي إلا مرضات الله، ثق تماما سينجي الله قلبك من داعية الهوى. ولله ضر البريق الهذلي في قوله: ابن لي ما ترى والمرء تأبى عزيمته ويغلبه هواء، فيعمى ما يرى فيه عليه ويحسب ما يراه لا يراه. وكما أن الإنسان قد يجتهد في الطاعة في العمل، ولكنه لو كلف عملا شديد المشقة لم يطع. قال الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكذلك قد يجتهد الإنسان في التصديق، فإذا كلف التصديق بما يخالف هواه لم يصدق، فربما أخبر بخبر لا يفهمه فصدق على عادته. زي بالضبط اللي هم بينكروا بعض الغيبيات. تم الله سبحانه وتعالى غيب، والجنة غيب، والنار غيب، والصراط غيب. طيب لماذا؟ والنصوص الواردة في شأن الرب عز وجل بإسمه وصفاته وأفعاله متواترة، كذلك النصوص الواردة في كثير من الغيبيات متواترة، فلماذا أمنت ببعضها وطلقت البعض؟ الجواب: الهوى. الهوى، نعم. فاكرين لما قلنا، ما احنا ردته ده كله بردها، فاكرين لما قلنا من شرط الدخول في الإيمان الإيمان المجمل بكل ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل به، لازم إيمان مجمل، يعني تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وتصدق بكل ما قاله ولو لم تعلمه. مش ده شرط؟ تم انتفى الشرط، قال لك لا اعرضوا علي وهنتقي منه، مرفوض. كذلك انت نطقت بالشهادة ولم تعلم معناها، فكيف تلتزم بشروطها دون ان تعلم معناها؟ لا، عشان كده قال لك هنا ايه، ولعله لو علم حقيقة معناها ها ما التزم. قال لك لا، ده تمنعني من شهواتي وتمنعني من هوي، لا التزم. وكما قلت هذا الذي فطن له مشرك مكة. طيب يقول وكما أن الإنسان، طيب قال تعالى فكذلك قد يجتهد الإنسان في التصديق، فإذا كلف التصديق بما يخالف هواء لم يصدق، فربما أخبر بخبر لا يفهمه فصدق على عادته، ولو تبين له معنى وكان مخالفا لرأيه وهواء لكذب أو ارتاب أو توقف. فقد كان مشركو قريش يعلمون أمانة النبي صلى الله عليه وسلم حتى خصوه بلقب الأمين، ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، قال أبو سفيان لا. وأبو سفيان يومئذ رأس المشركين وأشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجية ابن كعب عن علي بن أبي طالب قال قال أبو جهل قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. واخد بالك؟ قال تعالى فإنهم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإحنا عرفنا الجحود وإيه؟ أن يكذب بلسانه ما استقر في قلبه، أما الكذب يكذب بقلبه وبلسانه. قال الحاكم على صوت الشيخين تعقبه ذبي فقال ما خرج لناجية شيئا. أقول أجل ولم يخرج له، ولكن قد وثقه العجلي وابن حبان وقال ابن معين صالح. فأما قول ابن المدين ما روي عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول، فقد قال السخوي فتح المغيث بعد ذكر من يقبل المجهول وخص بعضهم القبول بمن يزكيه من رويه الواحد أحد من الأئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القتان في بيان الوهم والإهام، وصححه شيخنا وعلي تمشت خريج الشيخين في الصحيحين الجمع. أقول وبهذا الاعتبار يصح قول الحاكم على شرط الشيخين. فأما قول الجوزجاني في ناجية مذموم، فالجوزجاني كان فيه نصب وانحراف شديد عن علي عليه السلام، يرى محبة علي جرحا، ولهذا لم يلتفت العلماء إلى كمية في أصحاب علي ومحبيه، وقد صرح بذلك ابن حجر وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية مذموم معنى أنه كان يحب عليا وتلك شكات ظاهر عن كعياره. نعم، أخرج الترمذي من الحديث في جامع من طريق معاوية بن هشام عنه سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي، ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية أن أبا جهل. قال الترمذي فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي، وهذا صح. أقول ابن مهدي أثبت من معاوية، ولكن رواية المستدرك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية عن علي، وقد قال ابن مهدي نفسه إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. أقول والعلم مشرك لقريش بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق والأمانة فزعوا إلى قولهم مسحور مجنون ونحو ذلك. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لو جاءهم بخبر لا يخالف هواهم أو لا يعرفون معنى لصدقوه، ولكنه لما جاءهم بلا إله إلا الله وهم يعرفون معناها بما يخالف هواهم أنكروا. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريشا ثم قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يد أبي لهب وتب. وقال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل ثناؤه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقد تقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه السلام، ومع ذلك كان منهم ما كان، وكان عمرو بن عبيد من زهاد المسلمين وعبادهم يضرب به المثل في ذلك، حتى قال الخليفة المنصور العباسي في العباد: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. وده اللي قاله الإمام الذهبي، اغتر بعبادته وغفل عن بدعته. خليفة المأمون اغتر بعبادته، وكان عمرو بن عبيد من الزهاد حقيقة وليس تصنعا. فالخليفة المأمون اغتر بالعبادة وغفل عن البدعة. ومن أجل هذا نقول وباستمرار: احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا عملهم. المبتدع مبتدع مهما فعل ومهما أدى، هو مبتدع ضال مضل. يقول: ورثاه لما مات بأبيات مشهورة، ومع ذلك فإنها أخذته فتنة في القدر غلا فيها، حتى قال له عمرو بن عبيد: إن كان تبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. يعني بيقول لو كانت تبت يد في اللوح المحفوظ مكتوبة يبقى ليس لله على أحد من الخلق حج. إزاي؟ يعني معناها تكذيب صريح للقرآن أو إنكار للقدر، وكلا الأمرين كفر بواح. ده اللي قاله عمرو بن عبيد. وسئل مرة عن تبت يد أبي لهب وتب كانت في اللوح المحفوظ، فقال: ليس هكذا كانت. قيل: وكيف كانت؟ فقال: تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. كأنه يريد أنها كانت تبت يد من أشرك بالله وكذب رسوله مثلا، ثم لما أشرك أبو لهب وكذب علم الله ذلك منه، فجعل بدل هذا تبت يد أبي لهب وتب، لأن مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلانا سيكفر وفلانا سيفجر، وإنما يعلم ذلك بعد وقوعه. نملي عليكم بعض الأمور فاكتب ما يملى عليك. من شروط لا إله إلا الله الصدق. من شروط لا إله إلا الله الصدق. أول السطر معناه لغة طبعا رفع الاشتباه. معنى القبول. طب ماشي. الصدق لغة مطابقة الكلام للواقع واتفاق الظاهر مع الباطن. من شروط لا إله إلا الله الصدق لغة مطابقة الكلام للواقع واتفاق الظاهر مع الباطن. والأصل في الصدق واتفاق الظاهر مع الباطن. والأصل في الصدق أنه متعلق بالخبر، والأصل في الصدق أنه متعلق بالخبر وقد يكون في غيره. وشرعا أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله، أن يكون صادقا في قول لا إله إلا الله واعتقاد مدلولها، واعتقاد مدلولها. أي أن يوافق قلبه ما أظهره وقاله لسانه، أي أن يوافق قلبه ما أظهره وقاله لسانه. فيوافق باطنه ظاهره، فيوافق باطنه ظاهره. وهو العلامة المميزة، وهي العلامة المميزة، وهو الوسط العلامة المميزة بين المسلم والمنافق. أول السطر: روى البخاري من حديث معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي بكر الصديق قال النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي بكر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه، يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. دخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أول السطر: وبالاستقراء يقسم الصدق إلى أقسام باعتبار مصدره. يقسم الصدق إلى أقسام باعتبار مصدره. أولا: الصدق القلبي. يرحمكم الله. ويتحقق بقول القلب وعمله، ويتحقق بقول القلب وعمله. وهو أصل الصدق وأساسه. وهو أصل الصدق وأساسه. النوع الثاني: الصدق القولي، ويكون باللسان، وضابطه ألا يخبر إلا عن الواقع الحقيقي، وضابطه ألا يخبر عن الواقع، ألا يخبر إلا عن الواقع الحقيقي، ألا يخبر إلا عن الواقع الحقيقي. الثالث: الصدق العملي، ويكون بعمل الجوارح، وضابطه استواء الأفعال على الأمر والمتابعة، وضابطه استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. الأعمال، الأعمال، لا الأفعال، الصواب الأفعال. وضابطهم استواء الأفعال على الأمر والمتابعة. أول السطر: والتصديق يزيد وينقص بمفرداته ومجموعها، والتصديق يزيد وينقص بمفرداته ومجموعها. قال تعالى: بمفرداته ومجموعه، قال تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وقوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وقوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بئس ما خلفتموني من بعدي وألقى الألواح، بئس ما خلفتموني من بعدي وألقى الألواح. قال بئس ما خلفتموني من بعد. أول السطر قال شيخ الإسلام: فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه، فإن موسى عليه السلام رحمكم الله لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح، ولما رآهم قد عبدوه ألقاها. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، ولما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، ولكن المخبر وشكلها، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر وشكل، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. حاضر. قال شيخ الإسلام: فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، ولما رآهم قد عبدوه ألقاها. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله. طب ما الذي حدث؟ ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، واضحة؟ فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. أكمل من ذلك التصديق. أول السطر: وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. فإن موسى نعم لا ده الحديث ده في الحديث بقى خلاص. فإن موسى لما أخبره الله عز وجل أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاه. فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقاه. أيوه رآهم عبدوا العجل ألقاه. نرجع للكتاب، يعني يكفي ما أمليتهم على وعد النكمل إن شاء الله في كل لقاء جزئية معينة كده. نرجع للكتاب يا أخواننا حتى نفرغ من هذه الجزئية. يقول: وقد تقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه السلام. وصلتم إليها؟ وقد تقدم بيان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسى عليه السلام، ومع ذلك كان منهم ما كان، وكان عمرو بن عبيد من زهاد المسلمين وعبادهم يضرب به المثل في ذلك، حتى قال الخليفة المنصور العباسي في العباد: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. ورثاه لما مات بأبيات مشهورة، ومع ذلك فإنها أخذته فتنة في القدر غلا فيها، حتى قال: إن كان ثبت يد أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجته. وسئل مرة عن ثبت يد أبي لهب كانت في اللوح المحفوظ، فقال: ليس هكذا كانت. قيل: وكيف كانت؟ كأنه اطلع الغيب. فقال: ثبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب، كأنه يريد أنها كانت ثبت يد من أشرك بالله وكذب رسوله مثلا. ثم لما أشرك أبو لهب وكذب علم الله تعالى ذلك منه، فجعل بدل هذا تبت يد أبي لهب وتب، لأن مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلانا سيكفر وفلانا سيبجل، وإنما يعلم ذلك بعد وقوعه. طبعا ده قلنا دول القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله عز وجل، ولا شك في أن هذا كفر أكبر مخرج عن الملة إن وجد من يجهل، وهذا مستبعد يعذر، وإلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع لا عذر لأحد. وروي له عن الأعمش عن يزيد بن عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث اللي هو: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. حديث المشهور الذي يسمى عند علماء الشريعة بحديث الصادق المصدوق. انظر ماذا قال فيه عمرو بن عبيد: رأى الحديث مخالفا لهواه، أي لعقيدته، فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقت، ولو سمعت ابن مسعود يقوله لما قبلت، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددت. هذا عمرو بن عبيد الذي سيثنى عليه قريبا، واستعجلوش إلا إذا وقفنا وقفة رجل واحد وصدعنا بالحق من خلال الضوابط الشرعية. ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. ونقلت عنه أشياء أخر من هذا الباب، وجاء عنه أنه قال: لو أن عليا ابن أبي طالب وعثمان ابن طلحة وطلحة ابن الزبير، لا وعثمان ابن عفان وطلحة بن الزبير والزبير وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام شهدوا عندي على شراك نعل ما أجزته. يتكلم عن عشرة عن بعض من العشرة ويقول لو شهدوا عندي على شراك نعل وفي رواية على باقة من بقر ما أجزت شهادته. وليس هذا رأي عمرو بن عوف وحده، بل كل من يعتقد عقيدة مستندا فيها إلى عقله يزعم أنها يقينية عنده بحيث يستحيل أن يجيء يقين بخلافه. طب الخلل ده جه منين؟ من الاستدلال ثم الاعتقاد، أم الاعتقاد ثم الاستدلال؟ الاعتقاد ثم الاستدلال. اعتقدوا أولا، بعد ذلك نظروا إلى الأدلة فوجدوها لا توافق عقيدتهم فبدأوا يحرفونها أو يردوها كما فعل هذا الهالك عمرو بن عبيد. أتكفر طبعا، ده ما فيش فيه خلاف. قال الغزالي: أما اليقين فشرحه أن النفس إذا أدعنت التصديق بقضية من القضايا وسكنت إليها فلها ثلاثة أحوال. أحدها أن تتيقن وتقطع به، بل حيث لو حكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادعى ما يناقضها فلا تتوقف في تكذيب الناقل، بل تقطع بأنه كاذب، أو تقطع بأن القائل ليس بنبي، وأن ما ظن أنه معجزة فهي مخرقة، وبالجملة فلا يؤثر هذا في تشكيكها بل تضحك من قائله وناقله. أنا قبل كده عرفنا المعتقد، وهو عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا راسخا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. هو ضبط المعتقد، بحيث إذا رأيت أي شيء يخالف ما أنت عليه كأنه لا شيء. يقول المعلمي: وقد عرفتك أن كل معتقد عقيدة مسندا لها إلى العقل يزعم أنها يقينية، ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم فشافهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يخالف تلك العقيدة لكذبه والعياذ بالله. فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها سجية النفس كل غانية هند، ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة ينكرون ثبوته. ودبرك أخوان، يبقى هو عنده عقيدة الأول، طب جه نص الشرع ننكره، ويبدأ بقى يتعلل في الإنكار، إن الحديث حديث أحد، لعل الراوي كذا، لعل كذا، كما هو معلوم. يقول: فطارة ينكرون ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزعمون أن ثبوته محال، وطارة يستكرهونه على التأويل، وقد مر مثال ذلك عن عمرو بن عبيد. وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد، فهذا يعتقد أمرا ويزعم أنه يقيني، وذاك يعتقد نقيضهم ويزعم أنه يقيني. وبهذا يعلم أن من العقائد التي يزعم أصحابها أنها يقينية ما هو باطل قطعا. فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم ببطلان عقيدتهم، فماذا يكون حالهم؟ أيردون قولهم صلى الله عليه وسلم ويكذبونه ويقطعون بأنه ليس بنبي وأن معجزاته مخرقة ويضحكون منه وممن يتبعه، أم يترددون، أم يرجعون عن عقيدتهم التي زعموا أنها يقينية يستحيل أن يجيء يقين بخلافها؟ يعني بالضبط كده، لو أن القوم الذين يجوزون بل يستحبون الصلاة في المساجد المقبورة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم وشافههم باللعن المذكور، ماذا يصنعون؟ عشان كده يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: على كل من يستمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يديه، أكان يعصاه؟ هو ده، أكان يعصاه؟ ولكن هي عنده مصلحة وعقيدة، أي نص يأتي على خلافها لابد، كما قال بعض الأحناف قبل أن يهديه الله إلى الحق: كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. يبقى جعل المذهب هو المقياس الذي تقاس به النصوص، وهذا من الضلال بمكان. يقول: أم يرجعون عن عقيدتهم التي زعموا أنها يقينية يستحيل أن يجيء يقين بخلافها؟ ومن تأمل تأويلاتهم المستقرة للآيات القرآنية وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن رشد وغيرهم لم يجزم بحسن الظن بهم. إن من غره النساء بود بعد هند لجاهل مغرور، كل أنثى وإن بدا لك منها آيات الحب حبها خيط عور. طبعا هذا يتكلم عما رآه، ولكن عندنا النصوص الشرعية أن من النساء من يزن مئات الرجال. هذا مع أن هؤلاء وعمر في مقدمتين إذا سمعوا آية من القرآن لم يفهموا معناها لم يترددوا في تصديقها، وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدة فإنهم يصدقونها بعد تأولها على ما يوافق عقيدتهم. ولكن لو فرض أن آية جاءت قطعية الدلالة على خلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعوا. وقد نقل عن عمرو أنه جحد أن تكون ثبت يد أبي لهب وتب في الصورة، وقوله ظني ومن خلقت وحيدا الآيات من القرآن. وذهب بعض المنتسبين إلى الإسلام من المتفلسفين إلى أن في القرآن والأحاديث الثابتة كذبا كثيرا، ويقولون هو كذب حسن للمصلحة. وذهب بعضهم إلى إنكار أن يكون القرآن من عند الله، وإنكار أن يكون الأنبياء معصومين عن الكذب. قالوا: وإنما هم رجال صالحون مصلحون تكلموا بمقدار فهمهم وعلمهم فغلطوا كثيرا. وفي قصة ابن أبي صرح أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فربما أملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليم حليم فيقول عزيز حكيم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما سواء، فارتد ابن أبي صرح هذا ضرب، أي ضرب من التحريف والتأويل. والضرب الثاني ومن أمثلته ما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب في اختلاف القراءة، وفيه قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا. وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو من أهل النار فكاد بعض المسلمين يرتاب. طبعا قصة ذكرناها كثيرا ومرارا، وحاصلها أن هذا الرجل كان يقاتل عن أحساب قومه. وفي قصة الحديبية ويوم أحد ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه ذلك. والمقصود أن الإيمان الإجمالي لا يؤمن تزلزله أو زواله إذا جاء في التفصيل ما يخالف الرأي والهوى، ولكن أبي وأضربه كان الله تبارك وتعالى يتداركهم فورا ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وإنما لم يكلف الله عز وجل العباد بالإيمان التفصيلي بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقبل إيمان العبد حتى يعلم الشريعة من أولها إلى آخرها لما في ذلك من المشقة الشديدة، بل عدم الإمكان. فلو كلفهم بذلك لم يكد يصح إيمان أحد، فاكتفي بالعلم التحقيقي بمعنى الشهادتين مع الإيمان الإجمالي، ثم كلف الناس بعد ذلك ما يطيقون، والتوحيد رأس الدين وعمادهم، فلا يلزم من الاكتفاء بالإيمان الإجمالي بالقرآن والسنة بدون معرفة المعاني كلها أن يكتفى بمثل ذلك في الشهادتين. فإن قيل: فما القول في صبيان المسلمين، أمسلمون أم لا، وفي من كبر منهم وبلغ ولم يعلم معنى الشهادتين تحقيقا، أمسلم أم لا، وفي من قبل الإسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا يعلم معنى الشهادتين، أيصح إسلامه أم لا؟ قلت: ها هؤلاء كلهم مسلمون، وإنما الكلام في الإيمان المندي. فالصبي ومن بلغ مجنونا ينجوان لعدم التكليف، فإن الأعراب وإن كانوا يعلمون معنى الشهادتين إلا أنهم لم يصدقوا به بقلوبهم، وهؤلاء لم يعلموا معنى الشهادتين حتى يعلم أيصدقون أم لا، ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين. فإن قلت فإذا كان رجل عارف بالتوحيد الذي تدل عليه لا إله إلا الله تحقيقا مصدقا بها مسلما راضيا ملتزما عالما بموجبه، ولكنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله ومع ذلك يقولها امتثالا مؤمنا بها إجمالا، قلت أما هذا فالأمر فيه قريب، ولكن الغالب أن الجاهل بمعنى لا إله إلا الله يكون جاهلا بحقيقة التوحيد، ومن كان كذلك يخشى عليه أن يكون مشركا وهو لا يشعر، أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري، أو أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك، وكلا الأمرين خطر شديد. ذكرنا قبل ذلك أن من مات مجنونا قبل التكليف ينجو، والصبي لم يبلغ الحلم ويموت إن كان مسلما فهو مع المسلمين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، الآية. وأما أطفال غير المسلمين فوقع نزاع بين أهل العلم، واختار شيخ الإسلام أنهم يمتحنون في أرض المحشر. أما الذي مات في الهرم أو به عتة أو اللي هو الرجل مات على الفطرة، فهؤلاء كلهم يمتحنون في عرصات القيامة، كما دل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث الأسود ابن سريع. وأما أن يدخل أحد النار دون إقامة الحجة عليه فهذا لا يكون، ده الأصل. وبناء على ذلك أي نص يأتيك تفهم منه غير هذا اعلم أنك أخطأت في فهم النص. باب في أن الشرك هلاك الأبد حتما، وأن تكفير المسلم كفر. أما الشرك نعوذ بالله منه فهلاك الأبد لا هودة فيه لأحد، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا لا يخفى عليكم إن الآية هذه، هل يا ترى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك به أي شرك، أم أن المقصود الشرك الأكبر؟ قلنا قولين معتبرين لأهل العلم، والراجح أن أي شرك يموت عليه المكلف بعد العلم وعدم التوبة الصواب أن الله لا يغفره، ولكن إن كان شركا أصغر يعذب بمقدار ومآله إلى الجنان، وإن كان شركا أكبر عياذا بالله فمخلد في النار، هذا الذي دلت عليه الأدلة. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، أي الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. اكتب عندك واستنبط حاجة بسيطة، واستنبط بعض أهل العلم من هذا النص صحة نسبة الحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحة نسبة الحسن والحسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن الله عز وجل بنص الآية جعل عيسى من ذرية نوح، والصلة بينهما مريم وهي أنثى. فهمت يا مشايخ؟ والصلة بينهما مريم وهي أنثى. وجه ذلك أن الله عز وجل جعل عيسى عليه السلام من ذرية نوح، مع أن الصلة بينهما مريم وهي أنثى. قال تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. وقال جل ثناؤه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اكتب عندك: لا يلزم من وقوع النهي أن يقع من نهي فيما نهي عنه. لا يلزم أن يقع من نهي فيما نهي عنه. وقال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال عز وجل: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال جل ثناؤه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا مع أن الله عز وجل قد عصم ملائكته وأنبياءه وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام من الشرك ومما هو دونه، ولكن نبه بما تقدم من الآيات المتعلقة بهم على عظم أمر الشرك وخطره، مع أن التعليم والتحذير هو من جملة العصمة. ومما يبين فظاعة الشرك وشدة بغض الله عز وجل له النظر فيما ورد في تعظيم شأن ضده وهو التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء عن ابن عباس وغيره تفسير العبادة بالتوحيد، ووجه ذلك أن الله عز وجل يحب أن يعبد العبادة التي يقبلها، وهو لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي لا شرك معها. جاء عن ابن عباس وغيره تفسير العبادة بالتوحيد، ووجه ذلك أن الله عز وجل يحب أن يعبد العبادة التي يقبلها، وهو لا يقبل إلا العبادة الخالصة التي لا شرك معها. ومما يبين عظمة شأن التوحيد وشدة خطر الشرك أن أعظم صورة في القرآن والصورة التي تعدل ثلثه، وإنما هي بضع عشرة كلمة، والصورة التي ورد أنها تعدل ربعه، وأعظم آية في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة. أما أعظم صورة في القرآن فأم الكتاب. روى البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك أعظم صورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أشار صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم وجاء نحوه من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة، وصح في عدة أحاديث تسميتها أم الكتاب وأم القرآن، وفي ذلك أوضح دلالة على أنها أعظم الصور، لأن أم الشيء في اللغة أعظم ما فيه، يقال للدماغ أم الرأس. ومما يدل على عظمتها أن الله تبارك وتعالى فرض قراءتها في كل ركعة من الصلاة، فانظر كم شرع تكرارها كل يوم، والصلاة أعظم الفرائض الدينية. وجاء أن الفاتحة هي الصلاة، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل. اكتب عندك، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. وعبر عن الكل بجزء فدل على أن هذا الجزء ركن، وعبر عن الكل بجزء منه فدل على أن هذا الركن على أن هذا الجزء ركن. قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الحديث فصل فيه الفاتحة فقط فجعلها هي الصلاة، ويشهد لذلك تسمية الصلاة صلاة، فإن الصلاة في اللغة الدعاء، وليس في الصلاة دعاء أعظم من الفاتحة، والشيء إنما يسمى باسم جزئه إذا كان ذلك الجزء كأنه كله. اكتب عندك، وجاءت الصلاة في القرآن على عدة معان، وهي وجاءت الصلاة في القرآن على عدة معان وهي المعنى الأول الصلاة المفروضة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الصلاة المفروضة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. المعنى الثاني القراءة، قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك. المعنى الثالث موضع الصلاة، موضع الصلاة، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. موضع الصلاة. المعنى الرابع، المعنى الرابع بمعنى الشريعة أو الديانة، قال تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا يا شعيب أصلاتك، أصلاتك هنا بمعنى إيه؟ أشريعتك أو دينتك، بالإضافة أو بالإضافة إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء، بالإضافة إلى المعنى اللغوي وهو الدعاء. والذي يحدد المعنى المراد هو السياق، الذي يحدد المعنى المراد هو السياق. نعم. المعنى الرابع اللي هي الشريعة أو الديانة، ومنه قوله تعالى عن نبيه شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الصلاة هنا بمعنى إيه؟ الشريعة. نرجع للكتاب. وبيان كون الفاتحة، وبيان كون الفاتحة مبنية على توحيد العبادة أن صدر السورة تمهيد لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اكتب عندك واختلف أهل العلم في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ والصواب أنها ليست بآية من سورة الفاتحة ودليل ذلك أنه وقع فيها الاختلاف والقرآن ليس فيه اختلاف ودليل ذلك أنه وقع فيها اختلاف والقرآن ليس فيه اختلاف نرجع للكتاب فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم معناه كما حققه المفسرون وغيرهم لا نبتدئ بشيء مستعينين به أو متبركين إلا بسم الله الرحمن الرحيم وتضمن هذا للتوحيد ظاهر الحمد لله معناها على ما حققه المفسرون وغيرهم كل حمد فهو مستحق لله وحده أي لا سمعه تعالى أحد يستحق شيئا من الحمد أعد علي يا أخونا بيسأل أكرمه الله عن المصاحف في التي بين أيدينا كلها وما وقعت على غير ذلك أنهم يجعلون الفاتحة الآية الأولى والحمد لله رب العالمين الآية الثانية ترقيم الآيات ها؟ الآية الأولى والحمد لله رب العالمين الآية الثانية ترقيم الآيات ليس توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهادي بعض العلماء وخبلك ولكن الصواب أنها ليست بآية من الفاتحة والدليل بين أيدينا قول ربنا عز وجل أقسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين الحديث والصلاة هنا بمعنى الإيه بمعنى الفاتحة نعم لا ليست نحن بنقول هي كتبت في أول كل صورة مع عدا التوبة كما تعلم ولكن كون ان هي ترقب آية لا ليس من الفعل العثماني أبدا لا 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 الترقيم لا أبدا الترقيم ما رقمت ولا شكل المصحف إلا في عهد علي بن أبي طالب بعيد عن عهد عثمان خالص عاوز تقول حاجة لا هذا كلام باطل الذي يقول من لم يقرأ بالبسملة في الصلاة صلاته باطلة هذا كلام باطل جاب الكلام ده منين معايا مشايخ نرجع نعم لا 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 الجهر بالبسملة الصواب عدم الجهر ولابد أن نفرق بين أمرين بين الجهر بالبسملة وبين قراءة البسملة هذا أمر وذاك أمر آخر السنة العملية لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النذر اليسير طيب يقول والحمد لله معناها على ما حققه المفسرون وغيرهم كل حمد فهو مستحق لله وحده أي ليس معه تعالى أحد يستحق شيئا من الحمد وإيضاحه أن الكمالات التي يستحق عليها الحمد كلها لله عز وجل فإن ما ينسب إلى غيره من الكمالات فهو أثر من آثار خلقه تعالى وفضله وما بكم من نعمة فمن الله أقف عند هذا الحد نصلي العشاء إن شاء الله بعد 5 دقائق من الآن ونواصل القراءة في هذه الرسالة حتى نفرغ من هذا الفصل والله روي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام قال فقد أبي بغلة له فقال لئن رضها الله عز وجل لأحمدنه بمحامد يرضاها فما لبث أن أتي بها بسرجها ولجامها فركبها فلما استوى عليها وضم عليه ثيابه ورفع رأسه إلى السماء وقال الحمد لله، لم يزد عليها. فقيل له في ذلك فقال وهل تركت أو أبقيت أو هل تركت أو أبقيت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل. وإذا كان لا يستحق شيئا من الحمد إلا الله عز وجل فقد بان من ذلك أنه لا يستحق غيره تعالى شيئا من العبادة. قال ابن جرير الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما يرى من خلقه. رب العالمين أي مالكهم ومدبرهم، بيده ملكوت كل شيء يدبر الأمر كلهم، فكيف يعبد أحد من عباده المخلوقين المربوبين عبدا مخلوقا مربوبا مثله؟ الرحمن الرحيم هذا إبطال لما توهمه بعض المشركين بل جميعهم كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في بيان اعتقاد قدماء المصريين. توهموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبغي لهم أو لا يغنيهم التوجه إلى من له الكبرياء والجلال والعظمة تبارك وتعالى، بل لا بد لهم أن يتوجهوا إلى المقربين عنده كالروحانيين والصالحين ليكونوا شفعاءهم عند الله ويقربوهم إليه زلفى، لأنهم متوسطون بين الجبار عز وجل وبين سائر الخلق، فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات إلى العامة ولا تضعهم عن نظر الجبار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم. ويقول بعضهم إذا كثرت ذنوب الإنسان كان حريا بألا تناله رحمة العزيز الجبار إلا أن يشفع له أحد المقربين، وهذا جهل برحمة الله عز وجل التي قال فيها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال جل ثناؤه الذين يحملون العرش ومن حوله، إلى قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسيأتي بسط هذا المعنى إن شاء الله. مالك يوم الدين فيه رد على من قال أما الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يوسع فيها على البر والفاجر فيمكن أن لا يحتاج المخلوق فيها إلى شفاعة، وأما الآخرة فلا غنى فيها عن الشفاعة، فأخبر الله تعالى أنه مالك يوم الدين بما فيه، فهو الذي يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فمن تدبر الآيات المتقدمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل التوحيد لم يبق عنده ريب في أن الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة. فإذا كان مع ذلك مستحضرا أنه قائم بين يدي رب العالمين يثنى عليه ويتضرع إليه لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل العربية وأهل المعاني نخصك اللهم بعبادتنا ونخصك باستعانتنا، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين أحدا سواك. وعبارة ابن جرير وتأويل قوله إياك نعبد لك اللهم نخشع ونذل ونستكين إقرارا لك يا ربنا بالربوبية، ثم روى بسنده عن ابن عباس قال قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد إياك نعبد نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لغيرك، إلى أن قال ابن جرير ومعنى قوله إياك نستعين وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي أمورنا كلها لا أحدا سواك، إذ كان من يكفر بك يستعين بسواك ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين لك العبادة. ثم روى بسنده عن ابن عباس إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وعلاقة بقية السورة بالتوحيد تظهر بالتدبر. يقول المعلم ثم رأيت في نظم الدرر للعلامة البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر في الكلام على الفاتحة ما لفظه، فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو إثبات استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا والآخرة وباستحقاق العبادة، ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم، والمقصود من جمعهم تعريفهم بالملك وبما يرضيه، وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمت الفاتحة لإفراده بالعبادة، فهو مقصود الفاتحة بالذات وغيره وسائل إليه. لأن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب نصب الشرائع، والمقصود من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق، والمقصود من جمعهم تعريفهم بالملك وبما يرضيه، وهو إفراده بالعبادة، وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الأول. أقول أي المعلمي، ويتلخص من كلامه بإيضاح أن مقصود الشرائع مجموع في الإسلام، ومقصود الإسلام مضمن في القرآن، ومقصود القرآن منتظم في الفاتحة، ومقصود الفاتحة في قوله إياك نعبد، وتقرير هذا يحوج إلى إطالة ويكفي في إثباته قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وأما الصورة التي تعدل ثلث القرآن فقل هو الله أحد، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها أي يعدها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكما تعلمون أكرمكم الله لا يستوي من قرأ ثلث القرآن أي عشرة أجزاء مع من قرأ قل هو الله أحد، وإن كان النص هنا يقتضي المساواة فهذا في أصل الأجر لا في المضاعف. واضحة ثاني؟ واضحة يا رجالة؟ هذا في أصل الأجر، أما المضاعفة فللعامل. شأن حديث إيه؟ ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. يبقى قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن، نعم نص صحيح صريح لا شك في ذلك. طيب رجل قرأها وبجواره رجل قرأ عشرة أجزاء من القرآن لا يستويان، أما في أصل الأجر فيستويان. وفيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد. ثم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ قل هو الله واحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث أخرى في هذا المعنى وفي فضله. فأما بناؤه على توحيد العبادة فإن قوله قل هو الله أحد معناه عند السلف ما لخصه ابن جرير في قوله هو الله الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه. ومن حمله على أحدية الذات أو على ما يشمل الأمرين فالمراد بأحدية الذات والله أعلم الرد على النصارى في قولهم ثلاثة أقانيم، وانجر بذلك إلى القول بأن عيسى إله يستحق العبادة، وسيأتي إن شاء الله إيضاح ذلك. وعلى هذا فإثبات أحدية الذات مقصود منه إثبات الأحدية في استحقاق العبادة. الله الصمد ساق ابن جرير أثارا في تفسيره ثم قال قال أبو جعفر الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرفها، ومنه قول الشاعر ألا بكر الناعب خير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد، وقال الزبرقان ولا رهينة إلا سيد صمد. فإذا كان كذلك فالذي هو أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه. وفي الكشافي الصمد فعل بمعنى مفعول من صمد إليه إذا قصده وهو السيد المصمود إليه في الحوائج. أقول وإنما زاد ابن جرير قوله الذي لا أحد فوقه لما فهمه والله أعلم من الحصر في قوله الله الصمد أي لا صمد إلا الله، قد نص غيره على الحصر وأنه لأجله عرف الصمد دون أحد لأن المشركين لم يدعوا الأحدية لغير الله عز وجل وإنما ادعوا الصمدية، فأتى بالحصر ردا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو زيد الأمير قد يفيد القصر لا أمير إلا زيد. وكأن ابن جرير رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالملوك والرؤساء، وأن الصمد إليهم قد يكون مباحا، فرأى أنه لا يتأتى الحصر إلا مع الزيادة المذكورة الذي لا أحد فوقه. والصواب أنه لا حاجة إليه، ولكن الصمد في الآية صمد خاص تعينه القرائن، وسيأتي بيانه في تحقيق الدعاء إن شاء الله. وهذا الصمد الخاص عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى، لم يلد. رد على من زعم أن لله تعالى ولدا، ومنهم مشرك العرب في قولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. والنصارى في شأن عيسى وغيرهم، وهؤلاء زعموا لله تعالى ولدا ثم أشركوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ولم يولد فيه رد على النصارى في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم ثم عبدوه مع أنه مولود. ولم يكن له كفوا أحد، فيه رد على جميع أصناف المشركين الذين يؤلهون غير الله، فإنهم يجعلونه أكفاء له من حيث استحقاق العبادة، وإن كانوا لا يسوونهم به في كل شيء، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله. ولبناء هذه الصورة على توحيد العبادة سميت صورة الإخلاص، والله أعلم. وأما الصورة التي ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن، قل
تعريف الصمد الذي لا جوف له،
هذا صحيح، واللي من لوازم الذي يصمد الناس إليه. وأما الصورة التي ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون ففي روح المعاني، وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعا، وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد ابن أبي وقاص، كذلك أنها تعدل ربع القرآن. وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. قال الحاكم صحيح الإسناد، وأقرهم الذهبي. وجاء نحوه من حديث جبل ابن حارثة، وهو كما في الإصابة في ترجمته حديث متصل صحيح الإسناد. وورد نحوه من حديث أنس أخرجه البيقي في الشعب، ومن حديث خباب أخرجه البزار وابن مردوية، ذكرهما في روح المعاني. قال وأخرج أبو يعلى والطبراني عن ابن عباس مرفوعا ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله، تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. فأما بناؤها على توحيد العبادة فظاهر، وأما الآية فآية الكرسي، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، كنية أبي بن كعب، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم. وقد وردت في فضله أحاديث أخرى لا حاجة إلى ذكرها هاهنا، وأما بيان بنائها على توحيد العبادة فهاكوها. قال تعالى في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. المراد والله أعلم بنفي الخلة ما لم يكن في طاعة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الآية تقدمها في سورة الزخرف ذكر شأن مشرك العرب في عبادتهم الملائكة وقولهم بنات الله، وذكر شأن النصارى في عبادتهم عيسى وقولهم ابن الله. فيظهر من هذا أن قوله تعالى الأخلاء الآية فيه إشارة إلى ذلك، أي أن مشرك العرب يحبون الملائكة ويعبدونهم، والنصارى يحبون المسيح ويعبدونهم. فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة والمسيح أعداء لمن عبدهم من دون الله، قد بين الله عز وجل ذلك في مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله. وهكذا قوله ولا شفاعة، والمراد بها والله أعلم الشفاعة التي يطمع فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوه. كما لا يخفى عليكم أن الشفاعة جاءت في كتاب الله عز وجل مقيدة ومطلقة، عفوا جاءت مقيدة ومطلقة، وجاءت مثبتة وجاءت منفية. فالمثبتة بالشروط، والمنفية إذا اختل فيها شرط من الشروط ولم يرد دليل فيها. فقوله تعالى لا تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه منفية. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه مثبتة ولكن بشروط. أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بشروطها وينفون الشفاعة التي اختل شرط من شروطها. يقول المراد بها والله أعلم الشفاعة التي يطمع فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم، فأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يتكلوا على الشفاعة التي يتكل عليها المشركون، ونبه على ذلك بقوله والكافرون هم الظالمون. ثم رد الله على الكافرين زعمهم وبين حقيقة الشفاعة بقوله الله لا إله إلا هو، خبر برهن عليه بما يعترف به المشركون وغيرهم، وهو أنه عز وجل الحي، وحياته عز وجل حياة ذاتية تامة كاملة. نسبة حياة الملائكة والجن والإنسان إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياته. وإلى هذا والله أعلم أشار بقوله سبحانه والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. المدعون هنا الملائكة وهم أو هم وغيرهم، وصفهم سبحانه بأنهم أموات غير أحياء، أي بالنظر إلى الحياة الكاملة وهي حياته سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى. القيوم قال الراغب أي القائم الحافظ لكل شيء والمعطي له بما به قوامه، وذلك هو المعنى المذكور في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، ولا أحد سواه تعالى يشاركه في ذلك ولا يقاربه، لا تأخذه سنة ولا نوم، فيه توضيح لكمال حياته وقيوميته. له ما في السماوات وما في الأرض بما فيه الدعون من دونه والمدعون وغيرهم، وكل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه أو دفعه. فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه بها، فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأن العبادة إن كانت إجلالا فالله هو الجليل على الحقيقة، وإن كانت شكرا فهو المنعم على الحقيقة، وإن كانت استجلابا لنفع أو استدفاعا لضر فهو سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء. والمشركون يعترفون بهذا كله، إلا أنهم يقولون الذين نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليه، فلما ثبت أنه سبحانه وتعالى قربهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه لزم من ذلك أن لا يمنع غيرهم من عبادتهم طلبا لشفاعتهم، لأن ذلك ينفع العابد ولا يضر الله عز وجل. وعلى ذلك قولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله تعالى شبهتهم بقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الاستفهام بمعنى النهي، كما قال تعالى في موضع آخر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والمشركون يسلمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذن، ولكنهم يتوهمون أنه سبحانه وتعالى قد أذن للمقربين في الشفاعة إذنا عاما، فدفع سبحانه وتعالى ذلك بقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو سبحانه العالم بكل شيء بالمشفوع له وما قدر له وبالشافع وشفاعته وغير ذلك، والمقربون لا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقون ولا ما قدر له، ولا بأن الشفاعة له صواب يشاءه الله ويرتضيه، لا يعلمون شيئا من هذا إلا إذا شاء الله تعالى أن يعلم. وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل مبالغون في طاعته، فيعلم من هذا أنهم لا يشفعون لأحد إلا بعد أن يأذن الله تعالى لهم أن يشفعوا له، وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم لذلك الشخص ويرتضيها ويعلم أنها صواب، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن تدبر هذا كله علم أن شفاعة المقربين لا تقع إلا لمن أراد الله عز وجل أن ينفعه، ومن أراد الله أن ينفعه فلا بد أن ينفعه، فإن كان قد قضى أن ذلك النفع يكون بعد شفاعة فإنه سبحانه يأمر بها الشفيع فيشفع طاعة لربه ومصارعة في مرضاته. إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لطلب الشفاعة من المقربين ولا لتعظيمهم لكي يشفعوا، فإذا كان الطلب والتعظيم عبادة فهو مع ذلك موجب لغضب الله عز وجل على فاعله، لأنه أشرك به غيره، فكيف يرجو منه أن يحاذيه على ذلك بأن يرتضيه ويرضى له النفع ويأذن في الشفاعة له ويرضاه، بل وموجب لغضب المقربين على الفاعل، لأنهم ما تقربوا إلا بطاعتهم لربهم وحبهم لرضا حبا أفناهم عن غيرهم من الحظوظ والأغراض. فأما ما ثبت بسلطان أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه مما فيه توقير للمقربين فإنه عبادة لله تعالى كما سيأتي تحقيقه بأدلته، والحق على الناس أن يقتصروا عليه، والله الموفق. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، في هذا وفيما قبله إبطال لما توهمه بعض الأمم من أن الله عز وجل يكل كثيرا من تدبير العالم إلى الروحانيين والأرواح فيدبرون كما يريدون، ويزيد بعضهم فيتوهم أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على التدبير غير معونة الروحانيين والأرواح، ويغلو بعضهم فيجحد علم الله بالجزئيات أو يشك فيه، وسيأتي بسط هذا على بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة في إبطالية إن شاء الله. هذا والآيات المبينة خطر الشرك كثيرة جدا، وفيما تقدم كفاية إن شاء الله تعالى. وأما رمي المسلم بالشرك من غير بينة فحسبك من خطره ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كفر مسلما فقد كفر، على أن من لم يحط علما بمعنى لا إله إلا الله على سبيل التحقيق فهو نفسه على خطر أن يكون مشركا أو يعرض له الشرك فيقبله. واضح يا مشايخ وزيرية؟ طيب. وهو لا يشعر، فالأولى به أن يبادر إلى تخلص نفسه. وقد جاء في حديث أبي موسى: خطبنا النبي يوم صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الحديث رواه الإمام أحمد، وجاء مثله من حديث عائشة ورواه الحاكم في المستدرك، ونحوه من حديث أبي بكر والصديق وابن عباس. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث والكلام على أسانيدها وبيان أن في سياقها ما يدل على أنه أريد به الشرك الخفي كما هو الظاهر للشرك الأصغر الذي هو الرياء. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.